بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. مطلب ثاني في بحث الرد، وهو في بيان ما يحقق الرد في غير العقد الفضولي من هذه الأمور المتقدمة. نقطة أولى: العقود يمكن أن تقسم بلحاظ حكمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول: العقود الباطلة، العقود الفاسدة التي تفقد شرطا أو أكثر من شرائط الصحة فيحكم حينئذ ببطلانها. الثاني: عقد متزلزل حدوثا، وهي العقود الفضولية. الثالث طبعا بعد، وحكمه واضح كما تقدم، موقوف على الإجازة إلى آخره. الثالث: عقد تام حدوثا متزلزل بقاء، تام حدوثا متزلزل بقاء بالذات، وهي العقود الجائزة بالذات كالهبة والهدية والوصية والوكالة ونحوها. عليكم السلام ورحمة الله. وعبر عنها متزلزلة بالذات أو جائزة بالذات، أي أنها في نفسها لا لزوم فيها، وإنما يحق لأحد الطرفين أو لكل من الطرفين، يحق لأحد الطرفين أو لكل منهما فسخ وإبطال العقد متى شاء. عليكم السلام ورحمة الله. فالوكالة مثلا يحق للموكل أن يبطل الوكالة متى شاء، ويحق للموصي أن يتراجع ويبطل الوصية متى شاء، وأيضا الوصي ما دام الموصي حيا له أن يرجع. نعم، إذا مات الموصي لزمت الوصية، ولكن قبل موته يحق للطرفين فسخ وإبطال الوصية، ولذا يعبر عنه بالعقد الجائز بالذات، أي من أول حدوثه يحدث قابلة للفسخ. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: عقود تامة حدوثا متزلزلة بقاء بالعرض. عقود تامة حدوثا ولكنها متزلزلة بقاء بالعرض، لا بالذات كالقسم السابق، والعرض الذي أوجب الجواز هو الخيار، فلذا يعبر عنها عقود خيارية، بمعنى أن من ثبت له الخيار يجوز له الفسخ متى شاء. القسم الخامس: عقود تامة حدوثا وبقاء، وهي العقود اللازمة، أي التي لا يحق لأحد الطرفين أو كليهما فسخ العقد. نعم، يمكن إبطاله بالإقالة كما بين في محله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يشترك العقد الفضولي، وهو القسم الثاني في النقطة السابقة مع العقود الجائزة بالعرض أو بالذات يشترك العقد الفضولي مع هذين القسمين في وجود بعض الأمور الموجبة للفسخ أو الرد أو الإبطال. أما الفضولي فتقدم من المصنف بيان ما يبطله ما يتحقق به الرد. فيقع السؤال، هذه الأمور المتقدمة التي تحقق الرد للعقد الفضولي هل يتحقق بها الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو بالخيار أو لا؟ مع الالتفات إلى أن الكلام في المقام ليس في كيفية إبطال العقود الجائزة، وإنما موكول هذا لمحله في الخيارات، والكلام في المقام في خصوص ما تقدم أنه يحقق الرد، في خصوص ما تقدم أنه يحقق الرد للفضولي، هل يحقق الفسخ للعقود الجائزة أو لا؟ فما يذكر في المقام ليس هو كل ما يحقق الفسخ أو الإبطال، وإنما خصوص ما ذكر في بحث الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال يقسم المصنف العقود الجائزة إلى قسمين، الجائزة مطلقة بالعرض أو بالذات يقسمها إلى قسمين. القسم الأول خصوص الوصية والوكالة لوجود ميزة فيهما كما سيتضح. القسم الثاني العقود الجائزة بالذات أو بالخيار غير الوصية والوكالة، فالكلام يقع في كل منهما بشكل مستقل. نقطة هذا كله نقطة أولى والثانية، تقدم الكلام اتضح الكلام إن شاء الله. النقطة الثالثة فيما يحقق الفسخ للوصية والوكالة. يقول المصنف يتحقق الفسخ في هذين العقدين، يتحقق الفسخ في الوكالة والوصية بكل ما تقدم يتحقق به الرد، كل ما يصلح للرد العقد الفضولي يصلح لإبطال وفسخ الوصية والوكالة. ثم يترقى المصنف ويقول وفي الوصية والوكالة يكون الرد الفعلي أوضح في الفسخ منه في البيع الفضولي. ما المقصود بالرد الفعلي؟ قدم احنا عندنا العناوين التي يتحقق بها الرد. يقصد من الرد الفعلي إذا تراجع عبارة المصنف هو الفعل الذي الفعل من المالك الذي لا يفوت محل الإجازة، ليس فعلا ناقلا ولا ينافي الإجازة، وإنما فعل يقصد به الرد فيحقق الرد، كعرض المبيع فضولا للبيع أو إيقاع العقد الفاسد عليه مع الالتفات للعقد الفضولي. فالمالك الذي يلتفت إلى وجود عقد فضولي على ماله ومع ذلك يعرض المبيع للبيع، هنا يتحقق الرد باعتباره قصد الرد وكشف عن ذلك القصد بعرضه للبيع. خب إذا اتضح ما هو الرد الفعلي، ما وجه الأوضحية في المقام؟ لماذا الرد الفعلي
يكون أوضح في فسخ العقود الوصية والوكالة منه في الرد في رد العقد الفضولي. ليش أوضح؟ وجه الأوضحية هو أن الوكالة والوصية، نتكلم عن الوكالة ونفس الكلام بالوصية حتى لا نظل نكرر يعني يطول الكلام. الوكالة متقومة بالتصرف مع رضا المالك. حقيقة الوكالة تتقوم بماذا؟ بأمرين: تصرف مع رضا المالك، يعني أن الرضا يقوم الوكالة حدوثا واستمرارا، حدوثا وبقاء. متى ما زال رضا المالك بطلت الوكالة. وهناك شنو؟ تصرف. فإذا جاء المالك بالتصرف غير المنافي وغير المفوت للمحل الإجازة كعرض الموكل عليه، كعرض الموكل عليه للبيع، كشف عن عدم رضا المالك بمن؟ بالوكالة. فإذا انكشف عدم الرضا اتضح أنه مبطل للوكالة، بخلاف العقد الفضولي. العقد الفضولي لا يتقوم بالرضا، وإنما يتقوم بالإجابة والقبول، وقد تحقق الإجابة والقبول. فلو لم يرضى المالك عدم الرضا غير كاف، لا بد من شيء يتعنون بالرد كي يبطل العقد الفضولي. من هذه الجهة صار الرد الفعلي أوضح في إبطال الوكالة منه في إبطال العقد الفضولي. فلو وكل مثال، فلو وكل زيد شخصا في بيع داره، زيد يملك الدار، وكل شخصا في أن يبيع تلك الدار، ثم قام زيد المالك هو بنفسه بعرض الدار للبيع. بمجرد أن يعرض الدار للبيع كشف هذا العرض عن بطلان الوكالة. لماذا؟ لأن نفس عرض الدار للبيع كشف عن عدم رضا زيد المالك بتصرف الوكيل. وإذا لم يرضى المالك بالوكالة انتفت الوكالة، بطلت الوكالة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا ما يتحقق به الرد في الوصية والوكالة. هذا اللي ذكرناه بالوكالة نفس الكلام بالوصية. النقطة الرابعة أو ما أدري صار الثالثة، فيما يتحقق به الفسخ في غير الوصية والوكالة، يعني من العقود الجائزة بالعرض أو بالذات غير الوصية والوكالة، اللي هو القسم بالترتيب اللي ذكرناه الثالث. نعم لا بالقسمين الاثنين اللي هو المصنف قسم القسمين. نعم القسم الثاني. يقول المصنف: يتحقق الفسخ في هذه العقود بجميع ما تقدم، بجميع ما تقدم مما هو رد للعقد الفضولي، الأمور الخمسة المتقدمة ما عدا الفعل المنافي للإجازة. الفعل المنافي للإجازة هذا لا يكون فسخا في المقام، من قبيل البيع بعد والهبة والوطء، هذا لا يعد فسخا. إذن كل ما يتحقق به الرد يتحقق به الفسخ في هذه العقود إلا الفعل المنافي. فإن هذه التصرفات، هنا شوية نكتة أرجو الالتفات، لأن كل هذه التصرفات من البيع والهبة وغيرها هذه لم تكن في المقام سبب لإبطال العقد التام الجائز بما هي منافية للعقد. لو كانت النكتة هي المنافات لكان المناسب أن نحكم ببطلان تصرفات نفسها لا بطلان العقد. لماذا؟ لأن هذا التصرف الذي تحقق في المقام تحقق من غير المالك. هنا النكتة رجل الالتفات، إذ العقد التام حدوثا وفيه الخيار، مثلا العقد التام وفيه الخيار، عقد ترتب عليه النقل والانتقال وملكية المشتري للمبيع، فالمالك الأصلي لو عارض المبيع للبيع هذا يكون تصرف من قبل المالك أو من غير المالك؟ من غير المالك. لا تفتوا يعني مو كلامه مو بالبيع الفضولي الآن، يعني زيد باع داره مع إثبات الخيار لمدة سنة، زيد باع الدار وأثبت اشترط الخيار لنفسه سنة، الآن هذا البيع تام أو غير تام؟ تام. ما معنى تام؟ يعني الدار دخلت في ملك المشتري وزيد ملك الثمن، زيد كان مالكا للدار الآن هو يملك الثمن، ولكن ثبت له الخيار. لو جاء هذا زيد المالك وعرض الدار للبيع، أي دار التي باعها ببيع خياري لذلك المشتري، عرضها ثانيا للبيع، هذا العرض للبيع تصرف أو ليس بتصرف؟ تصرف. من المالك أم من غير المالك؟ من غير المالك. فلو قلنا أن هذا التصرف ينافي العقد الخياري لكان المناسب الحكم ببطلان العقد أو ببطلان العرض للبيع؟ ببطلان التصرفات، ببطلان التصرفات، لأنه حسب ما تقدم معنى المنافات بين شيئين هو أن وجود أحدهما ينفي الآخر، ثبوت الصحة لأحدهما يستلزم بطلان الآخر، لا يجتمعان في الوجود أو في الصحة. في المقام إذا حكمنا بصحة العقد الجائز الخياري، عقد البيع، يستلزم بطلان ونفي صحة التصرفات الصادرة من المالك الأولي. واضح إن شاء الله؟ إذن من هذه الجهة، يعني من جهة المنافات، لا يمكن أن يكون أو أن تكون هذه التصرفات سببا لفسخ العقد الجائز. العرض أو البيع، حتى لو كان بيع، سموه العرض عفوا، حتى لو كان باع، حتى لو باعه فعلا، هل هذا البيع من زيد المالك الأول يكون فسخا للعقد الجائز؟ لا يكون فسخا. لماذا لا يكون فسخا؟ لأن البيع الأول صحيح فيقتضي فساد ما ينافيه. صار واضح؟
شيخنا هذا لا يعد تفعيل الخيار،
وهذا لا يعني، وهذا لا يعني أن البيع أو الهبة أو العتق أو نحوها لا يكون فسخا مطلقا، وإنما لا يكون فسخا من جهة المنافات، لا يكون فسخا من جهة المنافات، وإنما يكون فسخا من جهة أنه يقصد الفسخ ويأتي بفعل يكشف عن قصد الفسخ. وبعبارة أخرى أن الفسخ كالرد والإجازة والعقد إنشاء، أن الفسخ كسائر العقود والإيقاعات إنشاء، والإنشاء يتقوم بالقصد، والقصد يتقوم بالالتفات. فإذا كان البائع في البيع الخياري يأتي بذلك الفعل كالبيع لا بقصد الفسخ، لا يكون فسخا وإن كان منافيا للعقد. ملتفتين؟ نعم، لو قصد الفسخ به بهذا الفعل وأوقع الفعل كشف ذلك الفعل عن إرادته وإنشائه للفاسق فيقع العقد الخياري يبطل أو ينفسخ بهذا التصرف. صار واضح؟
ولكن شيخ
نعم. لا ما الأصل هكذا نعم، لكن لو افترضنا أنه هذا جاء بالبيع وهو غير ملتفت، متقدم عندنا قسمين، مرة ملتفت ومرة غير ملتفت، الفارق بينهم هو جان قيد، لابد أن يكون هذا زيد الذي باع داره ببيع خياري ثم باعه ثانيا. إذا كان هذا البيع الثاني من دون التفات للعقد السابق، من دون التفات لتحقيق الفسخ، لا يكون فسخا. ليش ما يكون فسخ؟ لأنه من جهة إنشاء الفسخ هو لم يكن قاصدا، من جهة المنافات، المنافات تقتضي بطلان هذا التصرف لا بالعكس. أما إذا كان ملتفتا وقاصدا لإنشاء الفسخ فيكون فسخا حينئذ، لأنه إنشاء وبالتالي يتعنون بعنوان الفعل المحقق للفسخ لأنه عن التفات وقاصد. واضح إن شاء الله؟ قال وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصية، يعني يبطل وتنفسخ الوكالة والوصية بما تقدم مما يحقق الرد، ولكن الاكتفاء فيهما في الوكالة والوصية بالرد الفعلي أوضح، وبينا وجه الأوضحية. وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار غير الوصية والوكالة كالهبة والبيوع الخيارية فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. باللفظ يعني أن يعبر فسخت أبطلت رددت، أو الرد الفعلي اللي هو يأتي بالفعل غير المنافي وقاصد به إنشاء الرد إنشاء الفاسخ. طبعا والمفروض من الوضوح بمكان أن ما يقع به مفوت لمحل الإجازة يكون فسخا أيضا، تمام. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني المنافي نعم. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني الفعل المنافي للعقد، مثل إيش؟ كالبيع والهبة والعتق والتزويج، كالوطء والعتق والبيع. فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، يعني قبل أن يوقع هذا التصرف، قبل أن يطأ، قبل أن يعتق، قبل أن يبيع، هو قاصد الفسخ، وهذا التصرف لا يكون هو المبطل هو المحقق للفسخ، وإنما يكون كاشفا عن قصد الفسخ، فيكون حينئذ له قصد للفسخ، وبهذا الفعل يتحقق إنشاء القصد الذي يكون فسخا. فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لمنافاتها، يعني لا بسبب المنافات بين هذه التصرفات وبين العقد، لبقاء العقد، لا لمنافاتها لبقاء العقد. لماذا ليس للمنافات؟ لأن مقتضى المنافات بطلانها لا انفساخ العقد. إذا بنينا على المنافات، المنافات تقتضي بطلان هذه التصرفات، يعني البيع والهبة والعتق وغيره، لا بطلان العقد. عكس ما نحن فيه، يعني عكس البيع الفضولي. ليش عكس؟ هذا ما بيناه بالتقرير. ليش عكس؟ لأنه إحنا مبينا الآن في العقد التام الخياري عقد صحيح، والتصرف إذا صدر من غير المالك، تمام؟ ذكرنا هذا واضح. في البيع الفضولي الأمر معكوس، يعني أن المالك حينما يتصرف يكون تصرفا من المالك، لأن العقد فضولي وهو بعده لم يجز العقد، فإذا باع داره يكون هذا البيع من صدر؟ من المالك. فإذا صدر من مالك هو الصحيح فيوجب بطلان العقد الفضولي. بما يتحقق حينئذ الفسخ أو الإبطال بنفس المنافاة. فإذا مسألة معكوسة بين ما نحن فيه من العقد الفضولي وبين هذه المسألة. لذلك قال فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافاتها لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافاة بطلانها، بطلان هذه التصرفات البيع والعتق لآخره، لا انفساخ العقد عكس ما نحن فيه. وتمام الكلام في محله يعني في باب الخيارات. واضح إن شاء الله. المطلب الثالث والأخير في المقام في ثمرة بحث الرد. طب الآن دخلنا في مسألة الرد وما هو الرد وبما يتحقق، ولكن السؤال المنطقي الذي دائما لابد أن يؤتى به في المباحث العلمية، ما هي الثمرة؟ تحقق الرد، لم يتحقق الرد، علمنا بما يحقق الرد أو لا، ما هي ثمرة الرد؟ يقول المصنف هناك ثمرة واحدة فقط لتحقق الرد، وهي أن يكون أو أن تكون الإجازة الواقعة بعد الرد لا أثر لها، إذ الإجازة المؤثرة هي التي لم تسبق بالرد. فالعقد الفضولي الذي يجيزه المالك يصح، أما إذا رده ثم أجازه لا يصح. صار واضح إن شاء الله؟ قد يقال كما ذكر البعض أن من الثمرة من ثمرات بحث الرد هو جواز انتزاع المبيع من المشتري، إذ المبيع فضولا قد يأخذه البائع الفضولي ويسلمه إلى المشتري، فهل يمكن للمالك أن ينتزع المبيع من يد المشتري من دون الرد أو لا؟ قال بعضهم إذا رد المالك العقد الفضولي جاز له الانتزاع أن يأخذه من يد المشتري، وإذا لم يرد لا يجوز له الانتزاع. المصنف لا يقبل بهذا، يقول هذا لا وجه له، يكفي في جواز الانتزاع عدم الإجازة، إذ العقد الفضولي من دون إجازة من المالك الأصلي لا يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال، أي أن المبيع لا زال على ملك المالك الأصلي، وبمقتضى السلطنة يجوز له أن ينتزعه من يد المشتري. نعم في حالة واحدة لا يجوز الانتزاع، وهو لو أجاز المالك الأصلي العقد الفضولي صار المبيع ملكا للمشتري فلا يجوز الانتزاع. أما إذا لم يجز المالك الأصلي لم يجز البيع الفضولي فهذا كاف في جواز الانتزاع، وأما الرد فلا يكون شرطا أو لا يتوقف عليه جواز الانتزاع. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يترقى المصنف ويقول بل أن المالك إذا لم يجز البيع الفضولي فالانتزاع يحقق الرد، يكشف عن الرد. واضح إن شاء الله؟ ما بيش هذا المطلب واضح. قال ثم أن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، ثم أن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعد الرد، هذه الثمرة فقط. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل عدم الإجازة كافي. بل يكفي فيه عدم الإجازة، مجرد عدم الإجازة كافي لجواز الانتزاع. والظاهر هذا اللي قلنا عنه ترقي، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، على إرادة الرد من الانتزاع. ليش؟ حتى يصير أكو إنشاء للرد عن قصدين. لا مطلق الأخذ، مطلق الأخذ لا يحقق الرد. ليش؟ لأنه أعم من الرد، لأنه الأخذ أو الانتزاع مع القاصد يكون إنشاء للرد، من دون قاصد لا يكون إنشاء. فمتى يتحقق الرد بالأخذ؟ إذا كان مع القصد، وعليه يعبر شنو؟ أنه أن الأخذ أعم. ولذا بناء على هذه الأعمية ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بالأخذ. الهبة من العقود الجائزة، الهبة من العقود الجائزة إذا كانت لغير ذي الرحم، فيجوز للواهب أن يرجع في الموهوب، أن يأخذه، لكن عليه أن ينشئ الرد أو الفسخ. هنا يجي سؤال، هل يكفي أن يأخذ الموهوب فقط، أن يقوم الواهب بأخذ الموهوب من الموهوب له بمجرد الأخذ، هذا يكفي في تحقق الفسخ؟ قالوا لا يكفي، وإنما لابد أن يكون الأخذ مسبوقا بإرادة الرجوع أو بإرادة الفسخ. لماذا؟ كي يتحقق الإنشاء، والإنشاء يتقوم بالقصد. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به، لا يتحقق به الرجوع والاسترجاع. مسألة وما تعبان يا. بعد أن تم الكلام في مسألة الرد وبما يتحقق الرد وثمرة الرد، يقع البحث في مسألة متفرعة على ما تقدم في البحث الفضولي. يمكن أن تعنون هذه المسألة بالضمان في البحث في البيع الفضولي. الضمان في البيع الفضولي، إذ البيع الفضولي قد يترتب عليه تصرف المشتري بالمبيع، أو تصرف البائع الفضولي بالمبيع. فإذا لم يجز المالك الأصلي البيع الفضولي، يكون قد وقع التصرف في ماله من دون رضاه، من دون إذنه، وقد تتلف العين المبيعة. فما هو ضمان المالك الأصلي، وعلى من يكون الضمان؟ فتح المصنف هذه المسألة للجواب عن هذا السؤال، الضمان في العقد الفضولي. فيقول المصنف: لو أجاز المالك الأصلي العقد الفضولي فلا كلام لنا، وهذه المسألة لا موضوع لها. وأما لو لم يجز، سواء رد أم لم يرد، المهم أنه أن المالك لم يجز البيع الفضولي، ففي المقام مسألتان: مسألة بلحاظ حكم المالك الأصلي مع المشتري، هل يجوز للمالك الأصلي الرجوع على المشتري أو لا؟ والمسألة الثانية: حكم المشتري مع الفضولي، المشتري بعد أن يرجع عليه المالك الأصلي ويغرم له، هل يرجع على الفضولي باعتباره غره أو لا؟ فإذن في المقام مسألتان: مسألة بلحاظ حكم المالك هو المشتري، والثانية بلحاظ المشتري والفضولي. واضح إن شاء الله؟ الأولى، مسألة الأولى، خلينا نسمي المطلب، المطلب الأول في حكم المالك الأصلي مع المشتري. يقول المصنف: إن كانت العين في يد المالك والفضولي لم يقم إلا بإنشاء البيع اعتبارا، مجرد أنشأ البيع، فلا ضمان في المقام، إذ غاية ما صدر من الفضولي تصرف اعتباري، والتصرف الاعتباري لا ضمان فيه، لأن العين والمبيعة في يد المالك الأصلي. وإن كانت العين المبيعة في يد المشتري، مو في يد المالك الأصلي، في يد المشتري، فإن كانت موجودة غير تالفة جاز للمالك الأصلي الرجوع على المشتري أو غيره ممن هي في يده، إذ قد تتعاقب الأيدي، فيجوز للمالك الأصلي الرجوع وانتزاع العين المبيعة من يد أي واحد كانت في يده، مشتري غيره، يروح منو عده العين مالته ياخذها، واضح إن شاء الله. ويرجع أيضا المالك الأصلي على المشتري أو غيره بالمنافع، سواء كانت مستوفاة أو مفوتة. فمثلا لو كان الفضولي سلم الدار للمشتري والمشتري سكن في الدار ولم يجز المالك الأصلي، فيجوز للمالك الأصلي أن يأخذ الدار من من؟ من المشتري. ها، وبعد ويأخذ القيمة أو بدل المنافع المستوفاة، يعني كم المدة التي سكنها؟ سنة، يأخذ إيجار سنة. بل لو لم يسكن المشتري في الدار بأن أغلق الدار لمدة سنة، أيضا يأخذ المنافع باعتبار أن المشتري فوت المنافع على المالك الأصلي. وكل ذلك واضح بمقتضى حديث السلطنة وقاعدة الضمان. هذا واضح إن شاء الله. وهذا كله إذا كانت العين شنو موجودة. وأما إذا كانت العين تالفة فيجوز للمالك الرجوع على من تلفت عنده. من اللي أتلفها؟ ها، يجوز له الرجوع عليه بها بالقيم بقيمة التالف. ولكن هذا بحث تقدم في محله، هل يرجع عليه بقيمة يوم الضمان، قيمة يوم التلف، أعلى القيم؟ المصنف يقول على الخلاف المتقدم، على الأقوال المتقدمة، مجرد يشير إلى قولين في المسألة. خب، فإذا كانت العين موجودة يرجع عليها بنفس العين ومنافعها، وإذا كانت تالفة يرجع بقيمتها. هو السبب النتيجة يرجع على المشتري إن كانت تلفت عنده، وإذا تلفت عند غير المشتري فله أن يرجع على المشتري أو على غير، على ذاك الآخر.
إذا تلفت عند المشتري،
نعم،
والذي سلط المشتري هو الفضولي،
إيه، هو بالتالي يقول يرجع إذا تلفت عند المشتري، خواض حرجع على المشتري. إذا المشتري سلمها لشخص آخر وتلفت عند ذلك الآخر، يجوز للمالك الرجوع للمشتري. بعدنا سموه من الفضول، الفضولي بعد المالك ما له علاقة بالفضولي، المشتري هو اللي راح يرجع على الفضولي. هذا فرع. ثم يذكر المصنف فرع آخر، أن العين لو تلفت وكانت قبل التلف في ضمان آخر، يعني لو سلم الفضولي الدار للمشتري وكانت الدار مدة عند الفضولي، ارتفعت قيمة الدار، بلغت مثلا افرض 100 دينار، هي كانت 90 دينار صارت 100 دينار، ثم سلمها للمشتري، حينما سلمها كانت قيمتها 90، انخفضت الدار وهي بيد الفضولي صعدت قيمتها وصلت إلى 100 دينار، ثم انخفضت قيمتها وهي عند الفضولي، وبعد الانخفاض سلمها للمشتري، المشتري أتلف الدار، أتلف الدار، خب المالك الأصلي لابد له من داره أو قيمته، دار خطالفة قيمتها. المشتري يقول أنا أتلفت الدار قيمتها 90، فعليه دفع 90. أما الفضولي وهو الضامن قبل من تلفت عنده فعليه فرق القيمة، عليه 10. بالنتيجة المالك الأصلي يقبض تمام القيمة المرتفعة وهي 100. قال لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو في يد المالك الأصلي، ما عندك المشكلة فهو، يعني هاي المسألة نغلقها إذا كانت العين بيد المالك الأصلي، وإلا لو لم تكن في يده فله انتزاعه، انتزاع المبيع أي الرجوع ممن انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، مع بقاء المبيع، عد من كان المبيع روح ينتزع يأخذه ويرجع بمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد ومع التلف، هذا كله مع بقاء العين. وأما مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده على الخلاف المتقدم في بحث الضمان. ولو كان قبل ذلك، ولو كان المبيع قبل التلف، قبل ذلك قبل التلف في ضمان آخرين، يعني كانت المبيع في ضمان شخص آخر قبل أن تصل إلى المشتري، كما لو كان البائع الفضولي غاصب. قال وفرض زيادة القيمة عنده، عند من؟ عند ذلك الآخر اللي هو الفضولي، القيمة ارتفعت، الدار كانت قيمتها 60، غصبها الفضولي بقت عنده اصطعدت صارت 100، لاحظ عبارة، ثم نقصت عند الأخير، عند الأخير اللي هو منه التي تلفت عنده اللي هو المشتري. قال اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، السابق اللي هو منه الآخر اللي هو الفضول في المقام، بالزيادة فقط بالزيادة. وأما أصل العين فعلى من تلفت عنده وهو المشتري، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة، يعني هذه المسألة صرح بها بهذا التفصيل في مسألة تعاقب الأيدي على العين إذا تلفت. هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله عليكم وبارك.